الله
الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
لك حتى الناس اللي لحد النهاردة مش فاهمين موقف سيدنا أبو بكر الصديق لما تبرع بأمواله كلها ويسأل ماذا تركت لأهلك وعيالك، قال تركت لهم الله ورسوله. بعض الناس لحد النهاردة بيتهم سيدنا أبو بكر، يقول لك إزاي يعني تترك عيالك كده عالة يتكففون الناس، يمدوا يدهم للناس من بعدك، هو ده الإسلام؟ أقول لا، أبو بكر ما فعل ذلك، أبو بكر ما فعل ذلك، أبو بكر تبرع بأمواله كلها في سبيل الله، لكن من في نفس اللحظة انتقل إلى مرحلة العمل من جديد.
نعم.
وطالما أنه هينتقل إلى مرحلة العمل من جديد متوكلا على الله عز وجل،
فهناك
أمل
جديد.
رزق جديد بإذن الله وفضل من الله. قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قد عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. ده كلام سيدنا عمر والصحابة، طالما دول رجعوا عن الإسلام إذن هم إيه؟ هم أصلا مفتونين، وهؤلاء لا يستحقوا إلا النار. الكلام ده كله كان بيدور فين؟ في مجتمع بعض الصحابة، ومنهم سيدنا
عمر
بن الخطاب رضي الله عنه.
ما زلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب، أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك.
النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو بدعائه المعروف، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء ده مهم جدا. مهما أوتي أحدنا من ملكات العلم والمعرفة والإيمان والثبات على الدين والطاعة، مهما أوتي أحدنا من ملكات القوة في مواجهة الفتن ومواجهة البلاء، أقول لا نأمن مكر الله تبارك وتعالى ولا نأمن على أنفسنا، وعلينا دائما أن نتذكر هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت
قلبي على
ثبت قلبي على دينك، لأنه ليس لأحد منا ثبات على الدين وعلى العقيدة والإيمان إلا بفضل الوحي،
إلا بفضل الله.
نعم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء عز وجل.
الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد، أبدأ بقول مأثور للشيخ الشعراوي: إياك أن تظن أن الأمية عيب في رسول الله، فإن كانت عيبا في غيره فهي فيه شرف، لأن معنى أمي يعني على فطرته كما ولدته أمه، لم يتعلم من الخلق وإنما تعلم من الخالق، فعلت مرتبة حلمه عن الخلق. أرحب بفضيلة العلامة الدكتور السيد البشبيشي، أهلا بكم وسهلا.
أهلا بكم وسهلا حبيبي، بارك الله فيك.
أستاذي الكريم، وقفنا في اللقاء الفائت عند أسلوب التطويق والمحاصرة، وفعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية هجرته مع صاحبه أبي بكر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولا نهلك وأنت رجاءنا وغياثنا وملاذنا يا ذا الجلال والإكرام. وأصلي وأسلم على حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رسول الله عليه الصلاة والسلام اطمأن على بعض من هاجر من أصحاب الكرام بعوائلهم بأطفالهم أو فرادة أو جماعات أو غير ذلك، وكانوا ممن هاجر، يعني كما عرفنا من قبل سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
حان الوقت لهجرته بنفسه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
من مكة إلى المدينة. قضية خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان لها مشهد أو كان لها طابع خاص ورد ذكره في كثير من كتب التاريخ والسير عبر الزمان. وكلنا يحفظ منذ الصغر قصة اجتماع القوم هناك في دار الندوة من المشركين، يعني واتحدوا واتفقوا وتعاقدوا وتعاهدوا على أن يصدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هجرته اختلفوا فيما بينهم كيف يصدوه وكيف يمنعوه ما بين الخطف أو الحبس أو غير ذلك، حتى وصلوا إلى القتل، يعني التخلص منه، يعني اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. القصة بطولها والمشهد بطوله فيه ضعف،
قصة يعني الاجتماع القوم عليه
من الناحية الحديثية فيه ضعف. انهم اجتمعوا في دار الندوة، وبعدين جاء رجل من نجد لا يعرفوه، وكان شيطانا في صورة رجل، الى اخر ما قرأنا وسمعنا وحفظنا. الموقف برمته فيه ضعف.
موقف الاجتماع،
نعم، بهذه الطريقة يعني.
نعم.
يعني الكلام اللي دار في الاجتماع لا دليل عليه.
تمام.
لا دليل صحيح عليه. لكننا لا نستبعده. ولو تذكرت معي أستاذنا الكريم، في الجزء الأول من هذه السلسلة المباركة اتفقنا على أمر مهم جدا في بداية الحلقات.
نعم.
اتفقنا على أنه ليس كون الحدث لم يثبت حديثيا، ليس معنى هذا أنه لم يثبت تاريخيا.
نعم.
صح ولا؟ اتفقنا
صحيح.
على هذا
صحيح. نعم.
إلا إن تعارض هذا الحدث أو هذا المشهد مع عقيدة أو مع شريعة.
نعم.
يعني لو تعارض الحدث أو يعني كما يقال تفنيد الحدث أو تفصيل الحدث، لو تعارض مع عقيدة أو تعارض مع شريعة نرده.
تمام.
خلاص. نعم. لأنه لم يثبت حديثيا.
صحيح.
طيب افرض أنه لم يتعارض ولم يثبت حديثيا لكن ثبت تاريخيا، ممكن نقبله؟ نعم ممكن نقبله،
طالما لم يتعارض مع العقيدة.
طالما لم يتعارض. الأسلم والأفضل من هذا أنه ما لم يثبت حديثيا لا داعي لأن نشغل أنفسنا به.
تمام.
يعني خلاص، ممكن تقبله ممكن لا تقبله. عامل زي إيه؟ عامل زي الإسرائيليات كده. ما هو الإسرائيليات نفس الحكاية، منها ما يقبل ومنها
ما يرد
ومنها ما يترك على حاله. هكذا يعني. فهنا نحن ممكن نتخيل أن القوم اجتمعوا، لا نستبعد، لأن الحدث جلل خطير، ده من اللي ممكن يهاجر ويروح يعني يكون دولة كبيرة ثم يعود عليهم بعد ذلك ويفعل بهم ما يفعل، وكل هذا كان يدور في رأسهم لأنهم لم يؤذوه عن قليل ولم يضطهدوه عن قليل، بل فعلوا وفعلوا به عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فممكن يكون اجتمعوا، نعم اجتمعوا، لكن تفاصيل الموضوع كلها أو معظمها أحاديث ضعيفة مرسلة كما قال العلماء، حتى خروج النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم وهو يعني يرمي التراب أو يذر التراب في أعينهم ويتلو قول ربه تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الرواية بطولها ضعيفة مرسلة أيضا،
ضعيف.
نعم. لكن هل نستبعدها؟ لا، ممكن لا نستبعدها. ليه؟ لأنه هو خرج من بين أيديهم. نعم، خرج من بين أيديهم.
نعم.
هل عندنا دليل مجمل وليس فيه تفصيل عندنا على النحو الصحيح الدقيق؟ نعم عندنا دليل، هو قول ربنا تبارك وتعالى في الآية المعروفة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن القوم اتفقوا فيما بينهم على أنهم يثبتوا يعني إيه؟ يعني يمسكوه، يحبسوه، يعتقلوه، يقيدوه، يمنعوه من الحركة.
نعم.
تمام. أو يقتلوه، ان هم يتخلصوا منه تماما، وواضح جدا انهم اتفقوا على هذا في النهاية، او يخرجوه، وده كان ايه؟ كان من ضمن الاقتراحات المقترحة، لكن البعض خاف من ذلك.
تمام.
قالك لانه لو خرج سيتقوى ويرجع علينا بعد ذلك. تمام. فهذا هو الامر. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله
خير الماكرين.
والله خير الماكرين. هناك رواية حسنة.
تمام.
تفيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله. فلبس علي رضي الله تعالى عنه ثوبه ونام مكانه.
نام مكانه. دي رواية حسنة.
مكان النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
واخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار المشركين دون أن يروه. إذا نحن عندنا الآن رواية تثبت أنه خرج من بين أيديهم دون
أن يروه.
أي أن الله أعمى أبصارهم أو خطف أبصارهم عنه فلم يروه.
نعم.
التفصيل اللي حصل، خرج كيف، رمى ايه في وجوه، الكلام ده كلها روايات ايه؟
ضعيفة.
دي من باب الامانة العلمية اللي احنا بنشرح
فيها. جزاكم الله خير.
رواية صحيحة.
صحيح.
خلاص. طيب المهم والذي يعنينا انه خرج وافلت منهم.
تمام.
عليه الصلاة والسلام.
طيب
بعد ان اوصى عليا.
عفوا على المقاطعة. يعني هم اخذوا من كل قبيلة رجل؟
هذه كلها روايات
ضعيف.
موجودة في الكتب.
لان دي كانت في مرمى الاعلام.
نعم.
شفنا احنا في موقف كوميدي ساخر، وان اخذنا يعني بحسن النية ان هو اللي عمل الموقف ده بيسخر نفسه من تناول الاعلام، يقولك نأخذ من كل رجل قبيلة وصارت سخرية
من كل قبيلة الرجل
لا هو قال كده هو عكسها
بيعكسها
عشان الناس تضحك يعني
الناس تضحك.
وصارت على ألسنة الاطفال الصغيرين والعيال كلها بيقولوها نأخذ من كل رجل قبيلة وزي كده حضرتك تناول الاعلام ده يعني في مصلحة السنة ولا ايه الموضوع؟
والله بشوف هو الاعلام عموما وفي مثل هذه المواقف انا اقول لهم يعني كفى، لان في مواقف معينة متعلقة سواء بالقرآن او سنة او سيرة او موقف حصل مع النبي او موقف مع الصحابة، حتى وان كانت الكلمات على ألسنة المشركين لكن هذه الكلمات خرجت من افواههم يقصدون بها محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما في داعي ابدا نأخذها في 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 موضع سخرية.
يعني هو لم يكفي ان المناهج نفسها ما عادش فيها شيء يعني كافي عن السيرة وعن الهجرة، فعاد بيحفظوا العيال الصغيرة التهكم
للأسف الشديد، وده ده ده هينعكس سلبا على الأجيال اللي طالعة. وانت النهاردة حتى لما تشوف أطفال صغار مسلمين مش عارفين أي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام
للأسف،
أو اللي بيعرفوه بيعرفوه بصورة مشوهة، وكأن الصحابة دول يجيبهم لك بقى في بعض الروايات منظر لبسهم منظر لحاهم طريقتهم في الكلام وهي مش عارف ايه والكلام ده، طبعا كأن ايه كأن دول كانوا قطاع طرق اكلي لحوم بشر، كأنهم ناس يعني كانوا من التخلف والرجعية بمكان. هكذا يصور بعض الناس، ليس الكل طبعا، هكذا يصورون للأجيال اللي طلعة عشان يشوهوا صورة النبي وصورة الصحابة في نفوسهم والعياذ بالله.
طيب.
حتى نقول لمن يفعل هذا من هؤلاء حتى وإن كنت يا أخي تأخذها على سبيل المزاح والنكتة والكوميديا
أو السخرية من تناولوا قبله
نعم، أو أنت بتقلد غيرك وخلاص، لا
تمام.
قف مكانك
نعم.
يعني إلزم حدودك، لأنك الآن تتكلم عن سيد الخلق أجمعين
نعم.
وعن أصحابه الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين.
طيب.
فهذا طبعا هذه أمور مهمة جدا.
عفوا شيخنا، يعني الشيء بالشيء يذكر
نعم.
تجسيد الصحابة وأخيرا الرسول عليه الصلاة والسلام في فيلم إيراني، تجسيد الصحابة يجوز؟
لا يجوز شرعا تجسيد شخصية أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يمكن في بعض المعاصرين رأوا جواز تجسيد بعض الشخصيات من الصحابة عموما، لكن يقفوا عند من؟ عند الخلفاء الأربعة، يقولوا لا ما يجوز.
نعم.
عند النبي طبعا عليه السلام ده خط أحمر في الموضوع، لا يجوز بكل الأحوال يعني. تمام. لكن إيه اللي حصل مع الوقت ومع مرور الزمن؟
تجرأ الناس،
تجرأ بعض الناس، وللأسف بعض من أفتوا الناس بغير علم.
نعم.
في هذه المسائل.
صحيح.
أفتوهم بجواز ظهور الصحابة حتى الخلفاء الراشدين.
صحيح.
وانت لو متتبع أخبار بعض المسلسلات التاريخية التي تعرض منذ السنوات القريبة الأخيرة تجدهم في الأول زمان شوية وإحنا صغار كان لما يجوا يتكلموا عن واحد من الخلفاء الأربعة بالذات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحط لك عليه ضوء
أو نور،
كأن في نور رايح ونور جاي.
صحيح.
خلاص. بعد فترة وبعد كم سنة بدأوا يفكروا، قال لك لا احنا نجيب الشخصية من ظهره، يعني نجيبه جالس بجنبه أو بظهره
جايب خطوة،
لكن وشه لا وجهه لا. تخيل بعد كده اللي حصل، ما هو خطوات الشيطان بقى.
طب.
شوف تدرج بهم الشيطان حتى أتوا بمن يجسد شخصيات الخلفاء الأربعة وليس الصحابة فقط
للأسف،
بل الخلفاء الأربعة
انتهاء بالرسول.
تمام. ثم انتهوا الآن بتجسيد شخصية بعض الأنبياء والمرسلين، فمثلوا شخصية يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام ويعقوب وزكريا ويحيى وغير هؤلاء، ثم أتوا الآن ليمثلوا أو ليأتوا بمن يمثل دور النبي محمد ويجسد شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله محرم، أزيدك وأقول لا أستبعد، وإن كان حصل يعني، لكن بتكلم على ما يخرج مما يعرف بالدول الإسلامية والعربية، حصل برا في الغرب. لا أستبعد أن يأتي اليوم لو ظلنا على الحال ده والعياذ بالله ولا قدر الله، لا أستبعد أن يأتي اليوم لنجد في مسلسل أو في فيلم إسلامي يطلق عليه عن نوع إسلامي من يجسد شخصية الله سبحانه وتعالى.
طبيعي.
هذا حصل،
ده التطور الطبيعي،
هذا حصل يعني يعني غربيا وكذا حصل، لكن لا أستبعد أن يحصل تحت بند ما يعرف بحرية الإبداع وحرية الفن والكلام الكبير اللي بتحكوا به على عقول الناس.
الله نكمل
إن شاء الله.
طب.
فالمهم أكمل موضوعي هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج. نعم خرج.
نعم.
كان قد أوصى علي رضي الله عنه بأن يخبر أبا بكر الصديق أن يلحق به.
تمام.
كل ده في هذه الرواية.
نعم.
خلاص.
نعم.
فجاء أبو بكر وعلي النائم.
تمام.
وأبو بكر يحسب أنه رسول الله لما كانوا.
نعم.
فقال يا نبي الله، فقال له علي نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون، وده في طريق منى، وانت طالع من مكة في طريق ايه؟ في طريق منى، فادركه. دي اوامر النبي، الحق به.
نعم.
خلاص. اذا هذه الرواية تقول بان الذي اخبر ابا بكر بالصحبة وادراك النبي عليه الصلاة والسلام هو من؟
علي بن ابي
طالب. هو علي بن ابي طالب في هذه الرواية. تمام. فانطلق ابو بكر فدخل معه الغار، وجعل علي يرمى بالحجارة، خلي بالك، كما كان يرمى نبي الله وهو يتدور. وانا عايز اقف وقفة هنا مهمة جدا، يعني
فضل.
الرواية هذه تقول ان سيدنا علي هو نايم مكان النبي ومتغطي، مش باين منه شيء، القوم جاءوا فألقوه بالحجارة كما كان يرمى رسول الله. معنى هذا الكلام ايه؟ ان في مشاهد كثيرة متعددة قبل ذلك كان القوم يصلون الى النبي بالاذى حتى وهو
نائم
في فراشه،
كما كان يلقى.
لكن الفرق بين الاثنين ايه؟ ان كان النبي يلقى بالحجارة عليه الصلاة والسلام، فلا يتحرك ولا يتضور ولا يتوجع ولا يتأوه ولا اي شيء،
صلى الله عليه وسلم،
ثابت في مكانه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
عليه
هم لاحظوا هذه المرة ان اللي نايم يتضور، بيطلع منه بيطلع منه اي تأوه، اي تحرك، اي ململة هو نايم. خلاص. بيدلهم الجنب ده، بيحاول يداري نفسه الظهر كده يعني. فسيدنا علي بيعمل كده، كان النبي ما يصنع هذا عليه الصلاة والسلام.
حس ان في شيء غريب.
نعم. قالت الرواية قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، والقوم ايه فاكرينه ان هو النبي عليه الصلاة والسلام،
سفهاء والله.
ثم كشف عن رأسه فقالوا، لما شافوا ان هو سيدنا علي طبعا ايه اسقط في ايديهم، قالوا انك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وانت تتضور، وقد استنكرنا ذلك. يعني احنا كنا مستغربين،
حسنا
هو ايه اللي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، حسنا في حاجة غريبة لكن مش فاهمين.
تمام.
وهذه الرواية صحح سندها العلامة احمد شاكر عليه رحمة الله. للجمع بين الروايات نخلص بان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التقيا عند بئر ميمون، ثم انصرفا الى غار الثور معا. خلاص. بعض الروايات التي سبقت اللي كانت قبل هذا ايضا واللي موجودة في كتب السير تقول بان رسول الله عليه الصلاة والسلام زار ابا بكر رضي الله تعالى عنه في بيته في وقت لم يكن يزره فيه. خلاص.
على غير المعتاد.
حتى ان اسماء وعائشة كانت قد ايه استغربته، يعني الرسول جاي لنا في المعدة معاد غريب شوي،
يعني في العادة كان يزوره في الليل،
كان يزوره في أوقات
وراح له مثلا بعد الظهر.
نعم. هذا في وقت القيلولة، وقت الظهيرة، البلد فارغة، الناس تعبت من شغلها في النهار وراحت اللي ريح واللي نام واللي بتغدى واللي الكلام ده، فالطرق تكاد تكون خاوية، فيروح النبي لأبي بكر في هذا التوقيت ويقول لأبي بكر أو يعلم أبا بكر بالصحبة.
نعم.
لكن في رواية صحيحة تقول إن عائشة رضي الله عنها نفسها وهي صغيرة ولما كبرت حكت يعني أنها لم تكن تتخيل أن ترى أحدا يبكي من الفرح حتى رأت أباها.
يا سلام.
الصديق يبكي من الفرح، الفرح بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
والغريب والعجيب أستاذ الفاضل أستاذ أحمد أن أبا بكر يبكي وهو مقبل على مخاطرة، يعني مقبل على أمر ليس هينا يعني.
نعم.
يعني انت خارج مع مين؟ مع النبي محمد المطلوب الاول.
نعم.
المطلوب الاول لدى المشركين هو رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني انت خارج في مخاطرة شديدة جدا، الخارج في هذا المشوار في هذه الرحلة يعني كما يقال يغلب على الظن انه مفقود، يعني انه مقتول على الاقل.
نعم.
تمام ولا لا؟
صحيح.
هذا في عرف البشر او في صناعة البشر العقلية او في احتماليات البشر في المسألة، لكن ابو بكر يبكي من شدة ايه؟
الفرح.
من شدة الفرح. الفرح بصحبة ورفقة من؟
السيد
بصحبة الفضل. ورفقة حبيب قلبه
عليه الصلاة
محمد
والسلام.
عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه كان هذا الشكل العام والإطار العام للهجرة. ثم هناك روايات تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر أبا بكر أو أوصى أبا بكر بأن يجهز للرحلة.
تمام.
أن يجهز للرحلة، يعني يعد الراحلة اللي هيركبها صلى الله عليه وسلم واللي هيركبها أبو بكر، يعد الزاد والطعام. النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله تبارك وتعالى آخذا بكل الأسباب.
تمام.
التي هيئها الله للبشر في رحلات مثل هذه الرحلة المباركة، فحدد عليه الصلاة والسلام جهز الراحلة.
نعم.
وجهز الزاد وحدد الموعد وساعة الصفر للانطلاق، وحدد عليه الصلاة والسلام الرفيق والصديق في الرحلة، وكذلك حدد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر العيون التي تأتيهم بالأخبار، والحراسة عن بعد التي ستحرسهم في هجرتهم، وكذلك الدليل الذي سيدلهم على الطريق.
عبد الله بن
وكثير من هذه الأمور حددها وبينها رسولنا عليه الصلاة والسلام.
تمام.
وخطط لها تخطيطا عظيما جدا مع من؟ مع صاحب الصديق قبل أن ينطلق.
إذن شيخنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سطروا بطولات وتضحيات كبيرة.
نعم.
لو أخذنا مثلا مثال أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب، يعني تأمل وتخيل في الموقف اللي حكيناه من شوي، أن ينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام ويغطي نفسه كاملا، بمعنى إيه؟ ده معنى خطير جدا.
نعم.
يعني كان واضح جدا إن غلب على ظن النبي عليه الصلاة وظن بعض المقربين منه أن القوم لن يتورعوا حتى عن قتله، وارد جدا جدا أن يقتلوه هو في فراشه. ولذلك استلهم البعض أو من بعض الروايات التي فيها ضعف القصص والحكايات، وكنا بنشوفها حتى في بعض الأفلام والمسلسلات، أنهم كلهم يرفعوا سيفهم تمام عند فراش النبي، وكادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد ليفرق دمه على القبائل. فوجدوا عليا مكانه فأغمدت سيوفهم ساعتها. يبقى إذن كان وارد أن علي يقتل ولا لا؟
طبعا
كان وارد أن يقتل، ومع ذلك قبل أن ينام مكان رسول الله.
تمام.
عليه. فهل هناك تضحية أعظم من هذه التضحية؟
لا طبعا.
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخاطر بنفسه وبأهله وعياله ويخرج في طريقه مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر ينفق ما كان تحت يديه من أموال في سبيل إنفاذ هذه الرحلة وهذه الهجرة المباركة.
تمام.
حتى أني في رواية وقفت عليها زمان، وإن كان فيها ضعف لكن لا بأس أن يستأنس بها، أن أبا قحافة، أبا قحافة اللي هو مين؟ أبو قحافة
أبو بكر؟
لا ليس أبو قحافة، لا أبو قحافة أبوه.
تمام.
أبو قحافة أبوه هو عبد الله ابن أبي قحافة. فأبو قحافة أبوه، يعني الجد لأسماء وعائشة.
تمام.
لما خرج أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت أسماء وعائشة في الدار، لم يقف الأمر عند ذلك، بل هجم أبو جهل اللعين هذا المشؤوم، هجم على دار أبي بكر وانتهك حرمة البيت. وهذه كانت يعني كانت حادثة لم يتعرف عليها العرب قبل ذلك، يعني كان عيب عند العرب، إزاي تدخل على بيت حر وتقتحم حرمة البيت؟
نعم.
وتقتحم النساء الموجودين في البيت، هذا كان عندهم خط أحمر.
تمام.
أبدا ما يجوز. فعله أبو جهل على مرأة ومسمع من العرب ومن قريش يومها، فلم يتحرك أحد ولم ينتقد أحد ولم يوقفه عن ذلك أحد. لماذا؟
لماذا؟
الحقد الدفين بقى. هو خلي بالك أحيانا الأحقاد لما تتوغل في القلوب، خلي بال حضرتك إيه اللي بيحصل؟
والعيار.
يهدم أمامها كل المبادئ اللي الناس عليها خلاص، بل إن يتعذر هؤلاء ويقول لك مش مشكلة، إحنا عندنا صح ما عيب ولا يصح أو حرام إن ندخل البيت، لك خلينا ندخل. ليه يا عم؟ يقول هو كده، ما هو أصل فيه حاجة، ويفضل يتعذر ويجيب لك كلام كبير جدا، يحاول أن يتحجج من وراء هذا الكلام،
يبرر لنفسه
باقتحام البيوت وانتهاك الأعراض والحرمات والعياذ بالله.
نعم.
أبو جهل فعل هذا وسن سنة سيئة للناس من بعد في هذا أبو جهل.
نعم.
وقيل في هذه الرواية أن أبا جهل لم يقف عند الدخول فقط واقتحام البيت وتفتيش البيت وترويع الآمنين في البيت، بل ضرب بيده الآثمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي لا تزال صغيرة في سن الشباب، يعني ضربها ضربة حتى أدماها عليه لعنة الله.
نعم.
طيب ده حصل. في رواية أخرى كنت أتكلم عنها من شوية، أن أبا قحافة وكان ضرير البصر، كان كفيفا.
نعم.
دخل على حفيدتي عائشة وأسماء وسألهما عن أبي بكر، فقالتا لقد هاجر، يعني خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأل الرجل عن المال الذي ترك أبي بكر.
تمام.
يعني أبوكم ترك لكم فلوس، ترك لكم أموال، خلاص خرج براحته هو حر،
بس يسأل عليه أكيد بعد فترة بقى.
بعد فترة. نعم.
هل يعني ترك في سرية
لا بعد هاجر هل ترك لكم أموال أو كذا؟ فالرواية تقول إن أسماء رضي الله تعالى عنها وهي لسه شابة صغيرة يعني، لكن شوف الإيمان وشوف
قالت ترك،
قالت إن أبي لن يدعنا هكذا. خلاص. ثم أتت بصرة ووضعت فيها شيء من الأحجار،
هو رجل كفيف.
نعم. ووضعتها في مكان كده في الجدار، يعني
نعم.
هو أو شيء في الجدار، المكان ده كأنه كان الخزنة اللي أبو بكر يحط فيها الفلوس وأبوه عارف مكانها.
تمام.
تمام. فأخذت بيد جدها ووضعتها على الصرة وقالت انظر ماذا ترك لنا أبي.
ما شاء الله.
فقال الآن أنا إيه، أنا اطمنت عليكم يعني. وانصرف. تقول أسماء لا والله ما ترك أبي لنا شيئا ولكني أردت أن أسكت هذا الشيخ الكبير.
لا إله إلا الله. العقل.
شوف شوف سبحان الله.
الشكائين البكائين الحداقين.
لا مش ممكن. لكن شوف أسماء بنتعلم منها، بنعلم بناتنا، بنعلم أنفسنا.
وهي لسه.
شوف الصبر يا أخي والثبات والقوة. وأبوها لم يترك لهم شيء، لم تشكو ولم تئن ولم تفضح أباها. على الفضائيات وعلى الصفحات تقول أبونا عمل فينا وسوى. أبدا، لأنها تعلم قيمة ما صنع أبوها.
صحيح.
هي تعلم، هي تريد أن تنال الأجر كما ناله أبوها.
نعم.
يعني عايزة تساهم في إنجاح وإنفاذ هذه المهمة المباركة، المهمة التي ستخلد ذكرها، المهمة التي ستبني للأمة أمجادا إلى قيام الساعة، اللي هي الهجرة. اللي هي إيه؟ الهجرة.
الهجرة. نعم.
فأسماء حتى وإن لم تهاجر إلى ذلك الوقت لكنها
ساعدت.
ساهمت هي وعائشة.
صحيح.
وآل أبي بكر وذرية أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
شيخنا الكريم في دقيقتين.
نعم.
عاوزين نعرف قصة الحمام والعنكبوت، ولماذا تحديدا الحمام والعنكبوت؟ يعني
الحمام والعنكبوت أولا، ودي البعض ممكن يتفاجئ، أقول القصة برمتها ضعيفة.
تمام.
بكل رواياتها اللي موجودة. نعم.
مفيش رواية حسنة ولا أي حاجة
كلها ضعيفة، بل منها ما هو ضعيف جدا، ومنها ما هو واهن، ومنها ما هو منكر. هذه الروايات كلها ضعيفة.
نعم.
لكن بسرعة عايزين نقول، يعني حتى الألباني عليه رحمة الله كان يقول: واعلم أنه لا يصح حديث العنكبوت والحمامتين.
نعم.
طيب الناس لما تسمع الكلام ده ساعات بتضايق، يقول لك يا أخي إيه يا أخي حمام؟ إحنا متعودين من الصغر على الحمام والعنكبوت. الرسول وصل للغار
وجد الصلاة والسلام.
وجد الحمام وجد العنكبوت. إحنا مامنا كم الوقت؟
فضل دقيقة واحدة.
دقيقة. غالبا يعني غالبا التعليق هخليه لبداية الحلقة القادمة ان شاء الله.
تمام.
حتى نشوق المشاهدين.
طيب احنا لسه معنا ثلاث دقايق يا شيخ.
لسه ثلاث دقايق. طيب. ناخدها ان شاء الله. طيب. الحمام والعنكبوت وصلوا لباب الغار. وجدوا الكفار. يعني
قلنا ان هي طبعا لم تثبت.
هي لم تثبت.
لا من قريب ولا من بعيد.
لكن هذا لا يكفي مع بعض الناس.
لا، لا حمام ولا عنكبوت.
لا حمام ولا عنكبوت، لكنها عناية يعني صاحب الملكوت عز وجل.
لا اله الا الله.
خلاص. طب احلل الكلام ده واحاول ان احنا نقربه شوية للناس. عشان الناس اللي زعلانة على تضعيف أحاديث الحمام والعنكبوت.
نعم.
أنا أقول وأتساءل، كل واحد يفكر في المسألة معي، يعني أيهما من حيث المعجزة أعظم وأبلغ؟
تمام.
أن يأتي المشركون حتى باب الغار ورسول الله وأبو بكر داخله، فيجدوا باب الغار مفتوحا على مصراعيه، حتى إن أعينهم كانت تدور داخل الغار وشايفة كل بيدوروا وبيفتشوا في الغار بعيونهم، هذه أعظم؟ ثم يحجب الله رسوله وأبا بكر عن أعينهم، أو يخطف أبصارهم فلا يروا رسول الله ولا الصديق، هذه أعظم؟ أم الأعظم إن هم يجوا فيجدوا حمام وعنكبوت فينصرفوا؟
هم فرحانين بالحمام والعنكبوت يا شيخ.
خلي بال حضرتك، هو يعني إحنا نحن إيه؟ يعني لما نقول إن الحديث والرواية ضعيفة ونضع بين أيدي الناس الصحيح،
صحيح.
ده مطلوب.
جزاكم الله خير. نعم.
آه. لكن لو واحد قال لك بس أنا مقتنع بفكرة الحمام والعنكبوت، أنا مش هقول له حرام عليك.
مش هنقول له حرام.
مش هقول له هتدخل النار عشان مقتنع.
بس اعرف إن الكلام ده ما حصلش.
بس يعني. الكلام ده ما حصلش. يعني تمام. فما تروجش ليه؟ لا تروج له، كفاية يعني. كفاية إحنا من الصغر عمالين نسمع.
كده كده يعني خطب الجمعة في معظمها يعني إلا ما رحم ربك، يعني هتفرغ يعني. الناس هتقول إيه على
ليه تفرغ؟
يعني.
ليه ما هو
ما هو الناس عاوزين يسمعوا الحواديت.
يا أستاذنا خلينا في القصة الصحيحة هذه، حتى وإن سموها قصة ولا حدوتة ولا رواية، لكن هي الصحيحة. يعني أنا النهاردة إن أبو جهل واللي معاه واقفين على باب الغار، والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر جالسين أمامهم، والله يخطف أبصارهم فلا يروا.
صحيح.
أحدا.
لو نظر أحدهم
الدليل
تحت قدميه لرأنا او تحت رجليه،
دليل اكتر من كده؟
لا طبعا.
طب ابو بكر هيقول الكلام ده ليه لو انهم جاءوا على بعد متر ولا مترين وانصرفوا عشان الحمام والعنكبوت موجودين؟ ايه اللي يخلي سيدنا ابو بكر يقول للنبي عليه السلام: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا؟
معناه انهم جم وقربوا ووقفوا وطلعوا كمان شافوا ايه.
نعم. ولو دقق النظر وبص تحت شويه في الغار
لرآنا،
هيشوفنا يا رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
واذا بالنبي عليه الصلاه والسلام بلسان يعني يملأه يحدوه الامل وبقلب يملأه اليقين يقول قولته المشهورة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا.
نعم.
لا تحزن، إن الله معنا. أقول: ولن تصل الأمة إلى أمجادها وإلى مرادها وإلى 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 حتى يعلم أبناؤها معنا إن الله معنا.
نعم. ما شاء الله.
لو وصلنا للمعنى ده حقيقة وفهمناه على حقيقته وتعاملنا به على حقيقته، لا تغير حالنا ولا تبدل أمر الأمة إلى أحسن حال بفضل من الله تبارك وتعالى.
طيب شيخنا الفاضل، احنا نقف عند القصة وإن شاء الله نكمل الحلقة القادمة مع أم معبد الخزاعية.
نعم
ونشوف قصتها كمان يعني حصلت ولا لم ترد إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة. إن شاء الله نشكر لك وجزيتم خيرا. وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيض من الأسرار الله أكبر جل شأن الباري.